فحينما يقول الحق قل أعوذ برب الفلق، جاء بالناحية الأولى. وهنا زي ما قالوا الاستعاذة تقتضي مستعيدا وتقتضي مستعاذا به وتقتضي مستعاذا منه. قل أعوذ بمن تعوذ؟ برب الفلق. الله. إذن نفس المستعاذ دي جاب الاسم اللي يشجعك على أن تستعيد، جاب حيثية لك يقنعك بأنك أنت ما تستعيش إلا به. ليه؟ لأنه رب الفلق. ليه؟ ما هو الفلق؟ فلق إما أن يكون الصبح، والصبح أبو النور، والنور أبو الهداية، الإنسان يمشي فيه على بصيرة. وإما أن يكون الفلق هو ما ينفلق عنه الوجود والحياة، زي فالك الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. وسواء كان الفلق بمعناه الأول أو بمعناه الثاني، فما دام الرب الذي أوجد النور لتسير في حياتك على هدى، الرب الذي أوجد الوجود وخلقه ذلك الخلق، يبقى هو اللي يجب أن تستعيذ به. قل أعوذ برب الإيه؟ برب الفلق. قال من شر ما خلق. أكن اللي خلق ربنا بعض في شر، معناها كده أنت تستعيذ من شر ما خلق ليبقى لك خير ما خلق، لأنه مدام موجود يبقى مش للشر المحض ولا للخير المحض، يبقى فيه زوايا شر وفيه زوايا خير. نجي نقول له أنت إذا نظرت إلى تدليل الله للأنعام والحيوانات، ولا في حيوانات نقول مستأنسة، يعني الإنسان يستأنسها ويأخذها في خدمته ومذللة له، وحيوانات ثانية مش داخلة تحت الجمل الكبير العريض ده، الصبي الصغير يقعد شده ويحمله ويمشي وراه، حتى الثعبان قد كده وساعة ما تشوفه ألف راجل يجبن، إيش الحكاية؟ هذا ذلل وذلك لم يذلل. فكأن الله أبقى بعض عناصر الوجود من حيواناتها ليفهمك أنك أنت لم تزلل هذه الأشياء بقوتك ولا بقدرتك ولا بحلفك. لو لم يزللها ما زللت لك، بدليل أن الشيء الضخم الكبير تقدر تزلله وتستأنسه وتستأنسه، هو شيء بسيط صغير كده ربنا ما زللوش لك ما تقدرش تسوي من حياتك. فكأن شواذ هذه التوحش جاء لحكمة، الحكمة دي علشان تعرف ان الذي خلق هذه الاشياء مش بمجرد خلقها ما قالش ايه خلقناها فهم لها، او لم يروا ان ايه جعلنا لهم، خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. يوم يجي العلماء يقول لك والله يا كلمة العصب فهم لها مالكون دي مش منسجمة. ليه؟ هم قال لك لان التملك مش جاي بالنسبة للخلق، مش الخلق والتملك، ده الخلق والتذليل، الخلق والتدليل. ولذلك قال لك الفئة دي عطفة جملة من محذوفة هنا يجب تنعرف كده بالحداثة. ايه هي؟ اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعما فذللناها لهم فهم لها مالك. اكن الملكية نشأة عن التدليل مش عن الخلق، وإلا كان كل حيوان مخلوق تقدر تعمل ايه؟ تقدر تزرع. يقول لك لا، يبقى دي ابقاها علشان يفهمك ان المسألة مش بشطارتك، المسألة مش بقدرتك. وفيها ايضا فوائد كثيره، مثلا الثعبان بدانا نعرف فوائده لما خدنا سمومه، لان في امراض فتاكب ناخذ السم، اذا فهو فيه خير. اذا متى يوجد منه الشر؟ حين يتعدى الى غير ما خلق له، يتعدى الى غير ما خلق له. طب وليه بيخليه يتعدى الى غير ما خلق له؟ نقول المساله مش كلها تعدي دائم، ولكن الحق سبحانه وتعالى حتى لا يظن الانسان المكرم اللي الكون سخر له ده انه مستغن عن ربه، فلازم هو نايم كده ولا ماشي في احراش يخاف لحتى بتاع حيه بسيطه كده تطلع في قرون، يقوم تملي مالوش يقول يا رب، لان قواه ما تقدرش تحتط منها. الله. اذا فدي كلها لفت وربط لمين؟ ربط للانسان. كل المخاوف المستوره بربط للانسان بمين؟ بالخالق. فاذا اردت ان تستعيد من هذه الاشياء فقل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، فهي دخل فيما خلق. ولكن هنا يأتي التخصيص بعد التعميم،
لزيادة المزية في الأشياء. من شر غاسق إذا وقف. الغاسق هو إيه؟ الغاسق هو الليل. انتهوا على أن معناه الليل. وإذا وقف يعني إيه؟ يعني دخل بظلمته في كل شيء. وما دام دخل بظلمته في كل شيء فقد سفر عن الإنسان مظن الشر. وحش مفترس. حشرة سامة. هامة. عدو. متلصص. كل ده كان النهار كشفه. لكن لما يجي الليل يفتت. وما عندكش انت القوة اللي تدفع بيها هذه الأشياء. ليتربص بيا لو عايز الرب مثلا. ما عندكش اتربص. أو نقول إيه؟ قول أعوذ برب الخلق إيه؟ الفلق من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا إيه؟ وقبل أن الظلمة هتيجي فتستر الأشياء. هنا لما قالوا غاسق يعني الليل ويقب إذا عم بظلمته الكون. طبعا كما قلنا سابقا اللفظ له تاريخ وله مراحل. الأصل في الغاسق الدافق. والأصل في الوقب النقرة في الجبل. يجتمع فيها الماء ثم تسير. فإذا بلغ من شدة المطر إنه يعمل حفرة في الجبل. يبقى ده مطر إيه؟ مطر غزير شديد أوي. وما دام مطر شديد قوي ما بينشأش الا عن غيم وسحاب. والغيم والسحاب ده يبقى ايه؟ كافي. وانت الليل بتستقبله وفي نيتك انه ظلام. خلاص ما تستقبلش الظلام في الليل. لكن في النهار كده والشمس طالعه وبتاع وبعدين تلاقي السحاب ايه؟ راح كافي كده. وبعد ذلك نزل المطر. الظلمه في الليل في النهار هي دي اللي ايه؟ اللي ملفتها. انما في الليل هو طبيعته كده. فكأنهم أخذ الغاز اللي هو الليل المظلم أو الظلام حين يتدفق ويسير ويشمل اللي من الكون من إيه؟ من الماء الدافئ اللي لما ينزل ينقر في الجبل. وما ينزلش كده بالقوة دي وينقر في الجبل إذا كان غزيرا ودائما وطويل. لأنه لما يقعد ينقر كده في اللي ما تنزل حاجة تنقر معناه أنه عايز مدة طويلة. يبقى فيه فين الغيم حاجة بالشمس. حجمة الشمس عمل الظلام. ظلام في غير موضعه. يبقى أخذوا من دي الظلمة. وبعدين قال لنا حكاية بقى. ومن شر النفاثات في العقد. كلمة النفاثات دي تشعر بالتأنيث. فلما جم يتصور بالساحرات قال ليه لهم في الساحرين. فاضطر بعض المفسرين يقول لك لا الاستعاذة من النفوس الساحرة. سواء كانت لرجل ولا امرأة. يعني النفوس اللي بتسحر. طيب مشينا من ده نفذت من الحكايه دي. النفاثات في العقد انفسرناها بانهم الساحره او السحره على اطلاقه. هنا بقى العلماء وقفوا موقفا من هذه في هذه الصوره وموقفا من شر حاسد اذا حسد في الصوره الثانيه. نعم ايه ايوه هو من شر حاسد يعني من شر حاسد اذا حسد في الايه الثانيه من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قال لك الايه الصوره دي جابت لنا حتتين اثنين وقف العقلان دون فيهما. يقول لك ازاي يوجد شيء يسحر وشيء يعمل فانكر العقلانيون السحر. ليه؟ لانه لم يخضع لقضيه عقليه عنده. وأنكروا الحسد برضه لأنه لم يخضع لقضية عقلية. والمدرسة العقلانية دي زي ما يقولوا عنها كان لها نية حسنة. نية الحسنة إن في بداية العصر الحاضر والنهضة وكون جذبنا بريق النهضة والعلوم الجديدة للشرق الإسلامي والشرق العربي ابتدى يتصل بها بواسطة الغرب فتنت العقول بهذه الأشياء. وبعد ذلك جاء الإسلام في بعض القضايا الغيبية فأراد هؤلاء العقلانيون أن يقربوا المسائل العقلية اللي ما تتفقش مع منطق العلم التجريبي والواقعي ومنطق الأشياء فصاروا يؤولون فيها. وكأنهم أرادوا أن تكون كل قضايا الدين لازم دخله تحت نطاق التجربة. ولو المسائل دي دخلها تحت نطاق التجربة لما كانت المسألة في حاجة لا إلى رسول ولا إمام بإله ولا أبدا. مسألة العقل بيقول بها والتجربة بتقول بها. زي ما قلنا، هل هناك كهرباء روسي وكهرباء امريكاني؟ ما فيش لا كهرباء روسي ولا كهرباء. الامر اللي داخل للتجربة واللي داخل للتقعيد العلمي والمعمل ما فيش فيه هنا. فان كنت انت عايز المسائل كده كلها تمشي كده، يبقى الدين ده ملوش لازم. لكن انت مدام تدينت وامنت بان في اله قوي وله كذا وله كذا وله كذا، يبقى معنى عقلك ما يبقاش حجة على ما خلق. خلق اشياء وانت ما تعرفهاش، ويطمئنك العقل نفسه على سلامة هذه القضية، ان كثير من الاشياء لم تكن داخلة تحت نطاق الحس ولا تحت نطاق التجربة، وبعد ذلك دخلت تحت نطاق الحس وتحت نطاق التجربة. إذا كان حد الزمان من قديم من 10 قرون لما عشان نقرب إن فيه ميكروب، والميكروب قد كده ويعمل قد كده وينفد من المش عارف الإيه، ما كانش حد صدق هذه المسائل. فلماذا لا يكون الغيب الذي كان للعلم المادي قديما ثم صار مشهدا الآن وسيلة للمؤمن في أنه عقله ما هوش حجة في أن يحكم على وجود الأشياء لأنه أدركها، ولا يعتقد بوجود أشياء حين لا يدركها. نقول له لا، كن منطقي مع عقلك، فإنك الآن قد شهدت بوجود أشياء، هذه الأشياء كانت غيبا لو حدثت بها قديما ما كنت تصدقها، وأصبحت الآن مشهدا. فلماذا لا تكون هذه الوسائل بالنسبة لك الأشياء اللي كانت غيب زمان ثم صارت مشهدا الآن تجريبيا، لماذا لا تكون وسيلة لك على أن يقول لك يا إنسان عقلك ما هوش مقياس لفهم الأشياء، بل إن عقلك بيفهم منها على قدره، وكل يوم بتزيد أشياء جديدة، فخذ من هذه مقدمة على أن عقلك ما يكونش هو الحكم على الأشياء. عقلك ليس له إلا أن يوثق ذلك، أصدر ذلك عن الله أو لم يصدر، وبعد ذلك كيفيتها أو تعقلها المسألة مش القضية. القمة قضية القمة أن تؤمن بإله قوي قادر، وبعد ذلك هو قال ولا ما قالش قال، تبقى أنت تأخذها زي هو ما قال، وبعد ذلك ابحث. فاهتداء عقلك لبعض الأسرار قد يجعلك تؤمن عن يقين وعن ثقة بالأشياء التي لم. ولذلك المحجوبات عن البشر قلنا عليها نوعين اثنين، نوع مستور هو في علم الله، ونوع في غيب الله. الشيء اللي العقل ابتدى يكتشفه من مقدمات موجودة في الكون ووصل إليه كان غيبا قبل أن يصل إليه، إنما مش غيب مطلق. ليه؟ لأن فيه مقدمات توصلك إليه. المكتشفين والمخترعين والمبتكرين دول، هو جه من أول الأمر أخذ القضية من ألف بقها، ولا خد ألف بق واحد وبق جيم والتاني وجيم دل ثالث وسلسلة وحلقات. فانت لما تيجي تبص تلاقي الشيء اللي كان خفي ثم وجدت مقدمات العقل البشري قاعد يرتبها الى ان وصل اليه، نقول ده مش غيب مطلق، هذا غيب عنك، انما قد يكون مشهدا. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما تناول هذه القضيه كونيا قال في ايه الكرسي، قال ايه؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الشاهد ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يحيطون نسب الإحاطة لمن؟ للبشر بس بإذن الله. فكأن كل غيب عن البشر له مقدمات في الكون له أجل أن يظهر، فقد يتفق أجله مع استعمالك المقدمات لتصل إليه، وقد لا تستعمل المقدمات ولكن جاء أجل الله لهذا السر أن يظهر، فيقوم يجيبها لك صدفة أو غلطة. كثير من الاختراعات طلعت إيه؟ صدفة كده أو غلطة. فكأن الله أذن أن يظهر ذلك السر، ولكن مقدماتك أنت ما استعملتش، فلما جاء الميعاد ربنا عملها غلطة ولا صدفة. وقد تصادف المقدمات وتطلع النتيجة. إذن الذي يغيب عنك وله مقدمة في الكون يستطيع العقل أن يرتبها ليصل إلى المجهول، هذا كان غيبا ثم صار مشهدا. لكن الغيب المطلق هو الذي لم يدع الله له مقدمة في وجوده لتصل إليه، هو ذا اللي قال فيه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. كأن الغد هو اللي لم يترك الله له مقدمة تدل عليه، وما دام ما تركش له مقدمة تدل عليه فلم يجعل للبشر فاعلية ولا ارتباط. قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، يظهر هو. إذا أنت ما عندكش مقدمات عشان تحط به علم أبدا، بل هو يتفضل ويعطيك هذه الإيه؟ هذه المقدمات. يبقى لما تعرضوا بقى للنفاثات في العقد، بعضهم قال لك لا السحر ده ملوش وجود، نقول له يا شيخ أنت كأنك تصادم الأحاديث وتصادم النص القرآني، وما تجعلش عقلك مصادم للنص، لأن ما يصحش يوجد اجتهاد مع نص أبدا، بل يجب عليك أنك أنت تستعمل عقلك إن كان شاطر أو في أنك أنت تقرب الأشياء بأشياء اسمها العلم البرزخي. علم برزخي يعني ياخد من هنا شوية ومن هنا شوية ويقدر يقرب لك المسائل. تيجي لما تقرأ آية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يبقى نص في ان في حاجة اسمها السحر، واصله مش عملية بشرية، اصله عملية علوية هم علموها للبشر وبعدين البشر يتناقلها. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما إيه؟ ما يضرهم ولا ينفع ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة. أما الاشتراء أكن في صفقة، في صفقة، والصفقة ليست من اجتهاد البشر بل علوية التعليم. إيش حي ليه يعني؟ أم قال لك لأن الحق يريد أن يلفتنا إلى قضية، هذه القضية أن الجن وإن كان له قانون أخف وأقوى من قانونك، أنت ما تقدرش تنفذ من الحيط هو ينفذ، انت الزمن والمسافة له مقدار عندك وهو ملوش مقدار، هو يقدر يتغلغل فيك كده ويجري فيك مكره الدم وانت ما تقدرش. الله، القانون الاشف والقانون الاقدر والقانون الالطف مين اللي ادهوله؟ خالقه، وطبيعة خلقه من النار يعطيه هذا. الانسان مخلوق من طين ففيه كثافته، وهو مخلوق من نار ففيه شفافيته. وزي ما قلنا سابقا ان اللي مخلوق من طين لو جبت تفاحه وحطيتها ورا الجدار ما يجيش طعمها يتعدى الى فمك حتى تاتي التفاحه واقعد اكل فيها، انما لو وضعت جزوه من النار خلف الجدار بعد مده تلتفت تلاقي اثرها، لو حطيت جزوه نار هنا بعد مده تلاقي اثرها ذهب هناك من غير ان تنتقل. اذا ما دام هو مخلوق من النار يبقى واخد من النار لها قوانين واخد منها، وانت مخلوق من الطين يبقى لك قوانين. لكن يريد الحق ان يلفتنا الى شيء، هذا الشيء هو ان العنصر هو الذي لا يتحكم، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى يستطيع أن يهب الأدنى خواص أعلى من خواص الأعلى. فالمسألة ليست عنصرا يتحكم، هي عنصر بقانون السببية يدي، لكن حينما يريد الحق للأدنى يعطيه. ولذلك قلنا في قصة سليمان لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني إيه مسلمين، هل تكلم بشر عادي؟ ما في بشر عادي تكلم، سكتوا. ومين اللي تكلم؟ مش جن عادي كمان، بل عفريت من الجن، كأن الجن برضو فيه لبخة وفيه شاطر زي الإنسان تمام. فلم يتكلم إنسي لا عادي ولا شاطر، ولم يتكلم الجن العادي، وإنما تكلم الجن هو عالي، هو اللي اتكلم. فكأن ثلاث مراحل انتهم من غير كلام، انس عادي لم يتكلم، انس شاطر ما تكلمش، جن عادي ما تكلمش، قال عفريته من الجن. لان نفس طرح السؤال يخوف، بيقول ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين، كأنه بلغوا الخبر ان بلقيس والركب بتاعها فصل عن اليمن وجاي في الطريق. طب هو عايز يقول واحد يروح يفك العرش من اليمن ويجي قبل ما هم ييجوا؟ الله، طب ده هم عندهم المجية بس هذه المسافة، واللي هتبعته لفك العرش عنده المروح والرجعة والمد على ما يحل العرش. يبقى اي انسان يجازف ازاي بنفسه يبقى لازم يكون واحد عفريت، جن عفريت. ده كلام على لما جه الجن العفريت اتكلم اعطى زمن يناسب قانونه. انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامه. مقامه بيقعد ايه، ساعة اتنين ثلاثة، هو ده اللي يحددها المسألة. يعني بيقعد كده المجلس بتاعه للقوم كان بيقعد كم ساعة، ثلاث اربع ساعات، يبقى ده توقيته. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. الله، انسي عنده علم من الكتاب هياخد قانون اقوى من قانون مين؟ من قانون الجن. يبقى الجن ما خدش الشطارة بتاعتي دي بعناصر تكوينه، انما بإرادة الخالق له ان عناصر تكوينه تمشي، انما يقدر يدي للأدنى وهو الانسان هو تفوق هذه المسألة. فكذلك مسألة السحر، الجن يعني شاطر قوي، يوم يقول لك لا انا استطيع اجعل من انسي ما يسخر الجن، ويا ملائكة انزلوا وقول للناس ان الاشياء لا تأخذ قوتها بمطلق قانونها، فالذي خلقها يستطيع ان يعطي ميزة ذلك القانون للأدلة. زي في الملائكة وآدم، ملائكة بقى دول شوف الخلق بتاعهم ايه، وآدم من الطين وهو الى اخر. وبعدين ربنا قال لهم طب اسألهم كده، لما علم آدم الأسماء قال له اسألهم، قال يا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إذا أعطى الأدنى وهو آدم أشياء ما أعطاهاش للأعلى، ودي حرية الموجد، عظمة الموجد. وإلا لو كان كل شيء عنصره بيتحكم فيه يبقى الموجد ده يعني لا، الموجد يقول لك لا، العنصر صحيح بقانون السبب العادي، لكن أنا إذا أردت أعطي الأدنى قانون فوق الأعلى. قول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يبقوا الملكين ادوا من الجن، والجن يدوا لمين؟ من الإنس. قالك في حاجة زي ما احنا نسمع الاصطلاح دلوقتي يقولك تكافؤ الفرص. تكافؤ فرص، أنا إنسان وانت انسان وعايش انسان، تعرف اللي مخليني امشي مؤدب في المجتمع ايه؟ ان فرصنا متساويه. يعني لما بقوتي اضرب واحد قلم يجي واحد اقوى مني يضربني در، فانا ابقى مؤدب على من دوني علشان يبقى اللي اعلى مني مؤدب بالنسبه لي. بدليل لما الانسان بقى يتفرع ولا يجدش حد عنده يبقى طاغي. اذا فالتوازن موجود في المجتمع من تكافؤ العناصر. كلنا قاعدين كده ولا عندناش مسدسات، لكن واحد جات بقوته كده وبقى معاه مسدس هنتفاهم معاه بقى لانه بقى هو جيد انا مش متكافئ، لكن لو يعرف ان انا معايا مسدس عندي برضه يعاملني بالمعامله. اذا تكافؤ الفرص هو اللي عامل التوازن في المجتمع. لما يجي المجتمع ما تجيش فيه تكافؤ فرص يبقى اللي يقوى يطغى. فالانسان بقانونه عايش مع الناس بقانون واحد وبنظام واحد. الجن قانونه أشد. صحيح ربنا يقول لك أنا أقدر أديك إنك تسيطر على الجن وتبقى أقوى من الجن، بس ده ليس في مصلحتك. ده ليس في مصلحتك. ليه؟ لأنه هيعطيك قوة أكثر من بني جنسك فيختل تكافؤ الفرص. إذا أعطيت قوة أكثر من قوة اللي عايش وياك تقوم انت صح. يعني مثلا يجي الولد يقول لك اديني مسدس، تقوم انت ما ترضاش. ليه ما بترضاش تجيب له مسدس؟ قال لك لانه بيلعب ويا عيال، يمكن عيلي يقول كلمه يشتمه ولا بتاع يروح جايب له مسدس. ما هو بقت عنده فرص، انما الولد لو ما كانش معاه مسدس يخاف لا يضرب ده لا الثاني يضربه، انما ده بقت عنده قوه. فربنا بيقول انا استطيع ان بقدرتي انني اعطي للادنى قانون فوق واتحكم فيه، لكن لمصلحتكم ما حبش دي. ليه؟ قال لك لان قانون تكافؤ الفرص هيختل، هيعطيك طغيان. واحنا قلنا ان الانسان قد يحكم حكما في وقت الاخذ لا يستطيع انفاذه وقت الاعطاء. تقول لا انا بس هاخده، انا هستعمله مع اللصوص بس، هدي مسدس انا مش هستعمله الا مع ايه؟ اللصوص. انت قلت كده ساعه الاخذ، انما لما يبقى في ايدك ما تقدرش تحكم نفسك، لعلك تيجي لحظه غضب منك تقوم تتصرف بيه التصرف اللي فات. فيجي يقول لك ايه؟ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة. فتنة ليه؟ لأننا صحيح نقدر نعلمك دي، ولما نعلمك دي هتنفتن بالقوة، وبأن بقالك قوة أكثر من بني جنسك، كونك لك قوة أكثر من بني جسمك بني جنسك هيعطيك فرصة أوسع. الفرصة الأوسع هيجعلك تتعامل مع الوجود مش بفرصة المتكافئ، فيقوم ده يؤدي بك إلى أن ترتكب شرور. يقول لا بس علمني السحر، والله أنا ما نستعمله إلا في الخير. كل اللي تعلموا قالوا كده، وبعدين انزلقوا واستعملوه في الايه؟ استعملوه في الشر. وبعد ذلك يجي يقول له وما تفتكرش انك لما تاخد الفرصة القوية دي وتقدر تعمل بها كل حاجة انها تغير مجرى ما قسمه الله لك. ولذلك تجد المشتغلين بهذا اللون تنظر في سحنتهم شكلهم، حتى شكل العفاريت في حالهم، فقراء وبائسين، يعمل مهما يعمل وعايش في قرن ما يبقاش عنده جلابيه يلبس، يموت لا يوجد شيء عنده، اولاده تملي مصابين، لانه هو كان فاهم انه لما ياخد فرص اقوى ان الفرص الاقوى دي هتديه. ولذلك القران يروح لفتنه اللفته دون غزله كده يقول لنا ايه، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ما تفتكرش انك لما تاخد الفرصه دي هتبقى، لا هتطغى، وبعد ذلك مش هتجيب لك حاجه خير اكثر ابدا. اذا فادي ولا مانع ان الحق سبحانه وتعالى يكون يعطي بعض خلقه خصائص، هذه الخصائص تشكل من الجن، فيجي الجن ما دام الجن القادر على التشكل، يجي للمراه الجميله الاودي والروح متشكل عليها بيسموا ايه البتوع اللي بيمسك الكرفال ده، القناع ده شكل وحش أقنعة كده يا شفلاوة، يروح الجن يجي بصورة قبيحة ويعمل قناع ويجي على وجه المرأة يقول أنا بشوفها إيه قدامي؟ إيه المال؟ ما دام الجن بيتشكل يقول لك أنا جيت لها عشان مثلا جناحيتها ما لقيتش لها مش عارف إيه، يقول لك إيه وإيه فيها يعني، يجي الجن يتشكل بحتة لحمة وتسد الحكاية. الله، إذا هذا أمر ممكن ما دام الجن بيتشكل. إذا المهم في التمائم أو الكلمات اللي تستعملها عشان تسخر الإيه؟ تسخر الجن. الجن لما جه في الحديث والرسول عليه الصلاه والسلام قال انا طلع الجن وحبيت ان اربطه بساريه المسجد عشان يتفرج عليه صبيان المدينه. قال لك اه، لانه هو ما دام تصور بغير صورته حكمته الصوره. يعني لو تصور بصوره حمار ولا انسان ومعك مسدس وضربته يموت. وهذا هو السبب والضمان اللي ربنا عمله للإنس من الجن، وإلا كانوا الجن الشياطين فزعوا الدنيا كلها، يقعدوا يعملون كل ساعة ويخلوا حياتنا كلها نكد. إنما هم فاهمين أنهم إذا تمثلوا بشيء مخيف لي الصورة تحكمهم، فلو تنبه الإنسان إلى أن الصورة حكمت يجي بدل ما يجري من البتاع ده يروح جايب مسدس ولا بتاعه ضربه ولا سيف وروح عنه، الصورة تحكم خلاص انتهى. فالصورة لما تحكم يدنا ارحمنا من الايه. ولذلك يسمون خناس، يسمون الايه خناس، الوسواس الخناس، اللي يتنبه له يهرب منه واللي يغفل عنه يظهر له. ايه ليه؟ لان في قانون هيحكمه ايضا، هذا الضمان اللي ربنا عامله للناس. اذا ما دام من الممكن أن يكون هذا، فعنصر الشيء لا يتحكم فيه، وإنما يتحكم فيه خالق ذلك العنصر وقدرته. لو أنه بيعطي كل حاجة ما تؤهلها العناصر لكانت العناصر هي الحاكمة، ولكن الحق سبحانه وتعالى لا تحكم العناصر، فيستطيع أن يعطي للأدنى خصائص ومواصفات مين؟ ومواصفات الأقوى، وبعد ذلك يعطيها له. ولكن يقول لك دي فتنة هتستعملها هتزيدك صبيان، هتزيدك جبروت، لان تكافؤ الفرص هيختل، وانت اللي حكمك مع الكون اللي انت عايش فيه الفرص المتكافئه. يبقى اذا على هذا لا مانع ان يوجد السحر، لكن هل السحر يؤثر في حقائق؟ قال فهو ده بقى الكلام، هو لا يؤثر في حقائق الاشياء، ودي سبق ان شرحناها في مساله قصه سيدنا ايه، سيدنا موسى سيدنا موسى جاء بالمعجزة من نوع السحر لأن الجماعة بتوع فرعون سحرة. القرآن يروح مدي إشارات يقول لك إيه؟ سحروا أعين الناس، مش كده؟ لكن السحر تخييل للرأي وحقيقة المرء واحدة، مش كده؟ يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، تخييل بدليل إن ربنا سبحانه وتعالى لما حب يعمل بروفة لسيدنا موسى في العصا، البروفة أمامه لأنه هيروح يواجه فرعون وهو ما يعرفش حاجة عن السحر، قال له لا اعمل البروفة دي قدامي زي ما بتجيب فريق الكرة وتقعد تمرنها. قال له ايه اللي بإيدك دي؟ قال له عصا. قال له دي بتعمل بها كذا كذا كذا. قال له ألقيها، فألقاها بقت حية. طبعا ما دام تبقى حية لازم ايه اللي فأوجس في نفسه خيفة موسى؟ ليه؟ بده ربنا يدينا يقول ان موسى لما ألقى انا لم أعلمه سحرا وإنما علمته قلب حقائق، فالحقائق في الحقيقة عنده صارت العصا حية، لكن الساحر ما تصيرش العصا أمامه حية، فظل عصا والنظارة يرونها حية. فلا إذن فأوجس في نفسه خيفة موسى، إدتنا اللقطة الطبيعية. ما دام أوجس في نفسه خيفة موسى يبقى ده مش من السحر، قلب لحقيقة الشيء. ولذلك لما راحوا لهم فرعون وألقوا إلى آخره، وبعدين موسى ألقى العصا قالوا آمنا بمين؟ برب موسى وهارون، برب هارون وموسى. تعدوا موسى ليه؟ أم قال لك لأن المسألة مش مسألة موسى، أن كان موسى ساحر إحنا سحر، والساحر يرى الشيء على حقيقته، وإحنا لم نرى هذه العصا على حقيقتها، انقلبت في حقيقتها حية. يبقى إذا المسألة مش منا، المسألة دي من قوة ثانية تقدر تقلب الحقيقة. قالوا أمنا برب هارون وموسى، انتقلوا نقلة كبيرة. طب ولماذا ليه ما قالوش زي ما قال فرعون انه كبيركم الذي علمكم السحر؟ قال له لك لان دي مش من طريقتهم خالص. فلما تغيرت الحقيقه قال لك لا ده مش سحر، ده دي مساله راجعه ثانيه للقوه ممن يقلب الايه؟ من يقلب الحقائق. اذا فالسحر تخييل فقط. تخييل، هذا التخييل يديك حقيقه على ان الشيء، لكن اذا جبت لحقيقه الشيء تجده لم ايه؟ تجده لم يتغير. مساله قضيه اخرى عايزين برضو نتعرض لها، وهو مسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم. المسألة وردة في البخاري، فلما ترد في البخاري بقى على العين والرأس. يقول يجي الغيورين برضو الجماعة العقلانيين يقول لك لا كون النبي ينسحر دي مسألة يعني تشككنا فيما جاء به، تشككنا فيما جاء نقول متشككة فيما جاء به إذا غيرت في طبيعة العقل، لأن مهمته من طبيعة العقل، وعلم السحر ما جه وأثر في طبيعة العقل إنما هو أثر في القوى الثانية. ولذلك السيدة عائشة بتقول حتى يخيل لنا أنه فعل الشيء ولم يفعل، وما دام يخيل له يبقى ما تحققش، يبقى ما تحققش. طب يقول لك ولماذا المسألة فيه تيجي كده؟ قال لك لأن كيد الكفار كان نوعين، نوع علما وده شأن القول يواجهك، ونوع استتار وده شأن الضعيف يعني التآمر. ولا فيجي الحق سبحانه وتعالى يقول الوسيلة اللي يقدروا يعملوها إن كانت بقوة التكافؤ مش هيجي، يعني قوة إنسان لإنسان مش هينتصر، وإن كان بوسائط ما عندهم يقدروا يسخروا قوة تانية فأنا أستطيع أنني أقول للرسول عليها وعلى علاجها وأفضح شأنهم. يقوم فضح شأنهم لازم يكون له آثار، وإلا تقول لا والله إحنا ما سحرناش، لو لم يجد فيه السحر لقالوا ما حصلش إننا سحرنا. لكن لما يجي فيه شيء من التغير في ماديته وفي جسمه إلى آخره ويفهم ويوثق إن حصل سحر، وبعد ذلك يكشفه السحر. أنتم مش قلنا إن النبي لما كان بيجي ويقول حكم لا نص فيه بعد ذلك يعدله الله كذلك هنا ويبين له الله؟ يبقى إذن دي مسألة ما تكدحش في العملية دي. بقي شيء آخر وهو في السورة الثانية، احنا طولنا شوية علشان إن شاء الله عايزين نشوف الشوق على خير. في مسألة الحسد برضو وقفوا فيها، في مسألة ومن شر حاسد إذا حسد. قال لك الحسد ما هو؟ الحسد تمني زوال نعمة المحسود. فمن من زوال نعمة المحسود ده له علاقة مادية بالعيب؟ أم أنك يوجد عميان يفسده؟ أم أنك ودي تيجي إزاي؟ ربنا يدي الواحد كده سلاحه يقول له الله. طب هو ربنا ما بديش واحد سلاحه بندقية وسيف ومش عارف إيه ويقدر يمكنه من واحد؟ ما الذي يحجب إنسانا عنده كل أنواع الأسلحة من أن يعتدي على غيره؟ إيه اللي حاجه عن هذا؟ لازم إيمانه بالمنهج. إذن فالإشان حتى في الفرص العادية الفرص المادية بيبقى عنده قوة يستطيع أن يفتك بها كما يفتك الحسد، ومع ذلك في ناس بتستعملها وناس ما تستعملهاش. فما تقوليش إن هو أمده به زي ما أمد القوي بكل طغيانه بكل أسباب الطغيان ولا يطغى، وأمد واحد وبعدين يطغى. الله يقولك إذن هل الحسد ده متعلق بإرادة الحاسد ولا أمر قاهر عنه؟ أم أنك أهيد الحتة بقى اللي واقفة اللي فيها التكليف؟ لما الإنسان يجي يحقد على دي نعمة نقول الحقد ده اختياري ولا مكروه عليه مكره عليه؟ من انه ما شك انه ما يحسدوش الا اذا كان الايمان عنده ضعيف، لانه لو فهم ان العطاء كله من الله يبقى ما يحسدش، لان اللي بيحسد ده اول ما بيعترض على الله. اذا فالمنهج الاساسي عند الانسان ان يمنعه من انه يحسد. الله. اذا لا بد في الحاسد من قصد الحسد، ولذلك طلب منا جميعا أننا حين نرى نعمة على نفسنا أو على غيرنا أن نقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا قيلت هذه عند كل نعمة لا يضر صاحبه لا حاسد ولا محسود. فالإنسان الذي يرى نعمة على الغير وبدل هو يتمنى في أمنية نفسه أنها تزول يبقى كارثة ولا مش كارثة؟ يبقى إذا مش هيمنع نفسه من استعمال السلاح بضد وهو ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لكن لو أن تكوينه أنه إذا اتجه للشيء من يضره وبعد ذلك عرف ذلك في نفسه لأنه قل له دي هتقع منه مرة واحدة، لكن إذا عرف نفسه وهم يعرف نفسه إذا عرف نفسه وكان فقيا وكان مؤمنا يوم بمجرد ما يشوف نعمة عند الغير يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما دام قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله زال من نفسه التمني. إذا ففي عنصرين اثنين، قوة طبيعية في الحاسد وشيء إرادي وهو أن يتمنى أن يضر. زي اللي عنده المسدس تمام شيء مادي مسدس وبعد ذلك رغبة منه في استعماله، لكن قد يوجد عنده المسدس ولا تكونش عنده الرغبة في استعماله. فيبقى الحسد هو التمني، وبعد ذلك ما دام يتمنى زوال النعمة. طب إذا كان دي تمني زوال النعمة دي وفي إيدك إنك أنت تفقد النعمة دي، شيء متمنيه وفي إيدك إنك تخلص منه، تستعمله ولا لا تستعمله؟ يبقى إذا هيجي الحسد من عنصرين اثنين، العنصر الأول هو أن توجد عنده الطاقة، الصورة الثانية أن توجد عنده الإرادة. تقول ليه ربنا عمل كده؟ أقول لك وليه ربنا بيعطي بعض الناس قوة مادية يستطيعون أن يضغوا بها؟ تلك هي الفتنة وذلك هو الابتلاء. وما دام الحق قد علمنا أن نستعيذ منه بهذه الأشياء يبقى لا بد أن يكون لهذه الأشياء شر ولا بد أن يكون له ضرر. فهمناه أو لم إيه؟ أو لم نفهم. يجي اللي بينكر هذا يقول لك لا، ومن شر حاسد إذا حسد شره أنه إذا حسد احتال وتآمر على أن يزيل عنك الإيه؟ على أن يزيل عنك النعمة. والنفاثات في العقد ما همش هم اللي بيسحرهم، أما مين هم؟ أم أنك ما معنى العقد؟ الشيء المرتبط، فينفث في عقدة بين الزوجين، عقدة النكاح بينهم، يجي ينفث فيها سم، يعني يعمل إيه عشان إيه؟ يحلها بإيه؟ بالنميمة وبالوشاية وبالكيد وإلى آخره علشان يفسد. نقول له يا أخي ثبت غير هذا، ثبت غير هذا. وما من إنسان إلا وفي محيطه أشياء من هذه، وما دام الحق سبحانه وتعالى قد علمنا أن نستعيد به من ذلك، يبقى معناه أنه شيء دقيق وشيء خفي وشيء لطيف لا يقع تحت دائرة احتياطنا، ولذلك فلا يعيذك منه إلا الله. ما دام قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يعني معناه أنه أمر لا ينجيك منه إلا الرب. ولو أنها أمور تتعلق بمستويات القوانين المادية وإلى آخره لكان من الممكن أن يكون عند الإنسان ما يدفعه. أما أن يعلمنا الله بأنه لا يمكن دفع هذه الأشياء التي تحدث أثرا ضارا في النفس إلا الله، معناها أنها تعز على البشر. ولذلك قال لك في الظلام، الظلام اللي بيخفل إيه؟ اللي بيخفل أشياء، وبالوسوسة، والوسوسة هو الاحتيال والتلصص والتلطف على النفس البشرية حتى تقبل على الإيه؟ حتى تقبل على الشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بسورة الإخلاص، وأن يقينا من المصائب بقوة قل أعوذ برب الفلق، وأن يقينا شر نفوسنا وشر الشيطان بحق قل أعوذ برب الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.